السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أمتنا أمة مجيدة، أمة عريقة، ضاربة في عمق التاريخ بأعظم ميراث إنساني عرفته البشرية. فشرعنا الحنيف جاءنا بعقائد، وجاءنا بعبادات، وجاءنا بمعاملات، وجاءنا أيضا بمنظومة أخلاق يحق لهذه الأمة أن تتباهى بها عبر الأمم. ويحق لنا بالفعل أيها الأحبة الكرام أن نقول إن ميراثنا هي أخلاقنا، لكن أخلاقنا التي كانت. فحسن الخلق صناعة إسلامية بحتة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أهل العلم يقولون يكفي لرفعة شأن الأخلاق في شريعتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حسن الخلق من كمال الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق يورث محبة الخلق للعبد، وهذا صحيح، فإن الناس يحبون صاحب الخلق القويم. وبالتالي لو تذكروا يوم أن حزم أبو بكر رضي الله عنه حقائبه، وكان هذا في الفترة المكية، وهو يريد أن يهاجر وأن يسيح في الأرض ليعبد ربه بسبب التضييق الذي لاقاه المسلمون في قريش، لقيه ابن الدغنة وهو يومئذ من أعلام قريش، وجده في عرض الوادي وقد حزم حقائبه. قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة وهو يومئذ كافر، قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه لا يخرج ولا يخرج؟ قال: إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. شوف الأخلاقيات التي عرف قيمتها حتى المشركون. أنت رجل صاحب خلق قويم، وصاحب الخلق القويم يحبه الناس، يحبه الخلق، ويحبه الخالق تبارك وتعالى. بل إن صاحب الخلق القويم أيضا يرد عنه الكيد، ويرد عنه مكر السوء، ويقيه مصارع السوء بالفعل. ولذلك قالت خديجة رضي الله عنها يوم أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة بداية البعثة وهو يرتجف صلى الله عليه وسلم، يقول: زملوني، دثروني. فإذا بخديجة رضي الله عنها الزوجة البارة صاحبة الخلق القويم وصاحبة العقل الرشيد، قالت: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيه الله أبدا؟ قالت: إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، تكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. صاحب الخلق القويم يا محمد يقيه حسن خلقه مصارع السوء. بل إن حسن الخلق عندنا أيها الأحبة الكرام يجعل الإنسان قريبا من مجاورة النبي يوم القيامة، بل ويورث العبد محبة النبي عليه صلوات الله وسلامه يوم القيامة. ورد في حديثه عليه صلوات الله وسلامه إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هكذا عظم شرعنا حسن الخلق، وهكذا وطد شرعنا الحنيف هذه المنظومة الراقية من الأخلاق في هذه الأمة المجيدة. بل إن حسن الخلق أيضا يرفع منزلة العبد ودرجته عند الله تبارك وتعالى، فإن من الناس من ترتفع منزلته ودرجته عند الله عز وجل بصلاته، رجل كثير الصلاة، ومنهم من ترتفع منزلته عند الله عز وجل بصيامه، رجل صوام كثير الصيام، يتنفل ويصوم صيام الفريضة وغير ذلك من أنواع الصوم. لكن صاحب حسن الخلق يمكن أن يرقى في مستوى هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: إن العبد ليبلغ درجة الصائم القائم بإيه؟ قال: بحسن خلقه. فبحسن خلقه بلغ درجة الصائم، وبحسن خلقه بلغ درجة القائم. وأنت تعلم أيها الأخ الكريم كم هي منزلة الصائم عند الله عز وجل، وكم هي منزلة القائم عند الله تبارك وتعالى. لكن هذا العبد فتح الله عز وجل عليه باب خير بحسن خلقه، فارتقى بحسن الخلق إلى منزلة الصائم وإلى منزلة القائم. ولا تنس أيها الأخ الكريم أيضا أن حسن الخلق كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون السبب في دخول العبد الجنة. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، إيه أكثر شيء يتسبب في دخول الإنسان إلى الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة زاكية مختصرة نافعة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. ولو تأملت منطوق الحديث لوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام على بمنزلة حسن الخلق، حتى أنه جعله قسيم تقوى الله تبارك وتعالى. والمسلم عادة يرتقي في هذا المقام ويكون بالفعل مجتهدا في أن يتخلق بمحاسن الأخلاق إذا علم هذه الآثار الطيبة وعلم هذه الأفضال المجيدة بحسن الخلق التي يبلغ بها درجة الصائم ودرجة القائم، والتي يمكن أن تكون سببا مباشرا أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى. ولا تنسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا خبر الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. والمسلم أيها الأحبة الكرام عنده المبادئ لا تنفصم ولا تتجزأ، القيم والأخلاق يا جماعة لا تنقسم ولا تتجزأ، فقيمنا وأخلاقنا مع المسلم هي نفس قيمنا وأخلاقنا حتى مع غير المسلم. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في المعاملات الإنسانية الإنسان لكونه إنسانا يحسن خلق المسلم معه بصرف النظر عن ديانته، مسلما كان أو غير مسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بل إن الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه أشار في حديث آخر، وهو حديث صحيح مشهور، قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق ما يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. ونحن أيها الأحبة الكرام نحتاج إلى أن نستعيد أخلاقياتنا التي كانت، لأنه في الحقيقة منظومة الأخلاق تدهورت كثيرا واضمحلت كثيرا في السنوات الأخيرة، طبعا بسبب اشتداد الفتن من ناحية، وبسبب اشتداد فتن الشبهات أيضا من ناحية أخرى، وقع الفتن على الناس، وربما يكون أيضا وقع الأحداث والمتغيرات الجغرافية من ناحية والتاريخية من ناحية أخرى، ربما يكون كان لها تأثير بالغ على أن تضمحل منظومة الأخلاق في الناس، حتى كادت هذه الأخلاقيات التي كانت أن تنتهي وأن تتبخر من واقع الناس. يعني أنا عادة ما أقول هذه العبارة، أقول إنه أحداث الخريف العربي للأسف الشديد أخرجت من الناس ربما في بعض الأحيان أسوأ ما بداخلنا، فتبدل الصدق إلى كذب، وتبدل عفة اللسان إلى فحش وسباب وشتائم وغير ذلك من البلايا والخطايا التي تنذر بشر لو لم تستفق الأمة لتستعيد منظومة الأخلاق ميراثنا الذي ورثناه عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وإن من أعظم الأخلاق أيها الأحبة الكرام أن يكون هذا بين العبد وبين أقرب الناس إليه. نحن مطالبون بحسن الخلق مع الوالدين، نحن مطالبون بحسن الخلق مع الزوجة، نحن مطالبون بحسن الخلق مع الأولاد، نحن مطالبون بحسن الخلق مع الجيران، نحن مطالبون بحسن الخلق مع الأصدقاء، نحن مطالبون بحسن الخلق مع الأرحام ومع العصبات، نحن مطالبون بحسن الخلق مع الله عز وجل بتوحيده وعبوديته، نحن مطالبون بحسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته وبطاعته وبالتسنن بسنته عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي نحن نريد أن نستفيق من هذه الغفلة لنؤدي هذه الحقوق جميعا، حق الله وحق الرسول وحق القرآن وحق الوالدين وحق الزوجة وحق الأولاد وحق الجيران وحق الأرحام وحق الأصدقاء، كل هؤلاء لهم حق أن نخالقهم بخلق حسن. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، ولفظة الناس من ألفاظ العموم تشمل الصغير والكبير وتشمل الرجال والنساء وتشمل المسلم وغير المسلم، فالله أمرنا بهذه الأخلاق مع الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عباس خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه صلوات الله وسلامه. ولا تنسى أيها الأخ الكريم أن حسن الخلق الذي ورد فضله ووردت أخباره وآثاره في كتاب الله عز وجل من ناحية، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى، كان يتمثلها عمليا النبي عليه صلوات الله وسلامه. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن عليه صلوات الله وسلامه، يعني كان يتمثل القرآن في معاملته للناس. فإذا كان في كتاب الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، هذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس عليه صلوات الله وسلامه. حتى أنه لما دخلت عليه يهود يوما من الأيام، والحديث في الصحيح، وقالوا في تحيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا محمد، فردت أمنا عائشة من داخل بيتها قالت عليكم السام واللعنة، والنبي رد ردا مختصرا لائقا بهم قال وعليكم. تخيلوا أن النبي يعاتب السيدة عائشة ويقول يا عائشة لا تكوني فاحشة ولا متفحشة. قالت يا رسول الله أما سمعت ما يقولون؟ قال وأنت ما سمعت ما قلته؟ لقد قلت وعليكم، فتخيلوا أن تعاتب أم المؤمنين عائشة في إيه؟ في أنها ردت ردا لائقا على يهود الذين سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم السلام عليك يا محمد. أيها الأحبة الكرام، حسن الخلق درجة عظيمة جدا، ومنظومة الأخلاق عندنا ميراث أمة يصلح أن يصلح الله عز وجل به البلاد والعباد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.